بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد ذكرنا بأنه بعضهم أشكل على جريان استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى الشرائع السابقة بوجهين، وقلنا بأن كلا الوجهين يرجعان إلى عدم وجود المقتضي لجريان الاستصحاب، وكان الوجه الأول منهما يرجع إلى إنكار عدم وجود يقين بثبوت تلك التكاليف في تلك الشرائع بالنسبة إلينا، لأنه في الحقيقة موضوعها هو المكلف الموجود في زمان تلك الشريعة، فلا يقين بالثبوت فلا شك في البقاء. وكان الإشكال الثاني في الحقيقة الذي هو يرجع إلى عدم ثبوت المقتضي يرجع إلى الإخلال بالركن الثاني، وهو الشك في البقاء، بمعنى أن لو سلمنا بأن الموضوع في تلك الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة هو كلي المكلف الشامل للأفراد الموجودة وللمقدرة الوجود، ولكن لما كانت الشريعة السابقة اللاحقة ناسخة للشريعة السابقة والنسخ منوط برفع جميع أفراد بجميع أحكام الشريعة السابقة، فلدينا قطع بالارتفاع، يقين بالارتفاع إلى الشك في البقاء، فالركن الثاني مختل. وقد أشار قدس سره إلى كلا الوجهين بقوله وتوهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن أي الحكم من أحكام المستصحاب من أحكام الشريعة السابقة لا محالة. ليش؟ عدم وجود المقتضي. وجهين، شنو هالوجهين؟ يرجعان إلى إخلال ركني الاستصحاب، الأول إلى عدم وجود يقين بالثبوت، الثاني يرجع إلى إخلال بشنو؟ عدم وجود الشك في البقاء، بل هناك يقين بالارتفاع. إما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم، أي في حق من؟ في حق شنو؟ المكلفين بالنسبة إلى الشريعة اللاحقة. وإن علم بثبوت تلك الأحكام سابقا في حق الآخرين، أي من كان في زمن تلك الشريعة، فحينئذ لو أردنا الاستصحاب يكون من إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، فلا شك أيضا في بقائها بعد عدم اليقين، فلا شك في البقاء لأنه تكون من قبل سالبة بانتفاء شنو؟ بانتفاء الموضوع بعد. بل عندنا إذا شكينا حينئذ في ثبوت مثل تلك الأحكام الثابتة في تلك الشرائع أن هذا يكون من قبيل الشك في الحدوث، بل في ثبوت مثلها بالنسبة إلينا كما لا يخفى. هذا هو الإشكال الأول الذي قلنا أنه يرجع إلى عدم الإخلال بالركن الأول، وإما الإخلال بالركن الثاني، وإما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة اللاحقة، هذه الشريعة التي نحن موجودين فيها، فلا شك في بقائها، بل هنالك يقين بارتفاعها، فلا شك في بقائها حينئذ. ولو سلم اليقين بثبوتها في حقهم، حق من يرجع على الضمير؟ في ثبوت في حقهم، أي في حق ماذا؟ الشريعة اللاحقة، باعتبار أن الموضوع لها واحد وهو كلي المكلف الصادق على الموجود وعلى المعدوم. واضح؟ هذين إشكالين، هذين وجهين. وصل الكلام إلى الجواب عنهما. نريد أن نجيب عن هذين الوجهين اللذان يرجعان كلاهما إلى شنو؟ إلى عدم وجود المقتضي لجريان استصحاب عدم النسخ. واضح؟ الإخلال بأركان الاستصحاب. أما الوجه الأول فيمكن الجواب عنه بما حاصله أن ما ذكر من اختلال اليقين بثبوت أحكام الشريعة السابقة في حق أهل هذه الشريعة اللاحقة، إنما هذا في الحقيقة مسبب أو مبني على أن تشريع تلك الأحكام في الشريعة السابقة كان على سبيل القضية الخارجية، كما في قولك أكرم من في العسكر، أي الملحوظ وخصوص الأفراد الموجودين في العسكر. نعم قد يختلف المناط في إكرامهم، ولكن يراد إكرام خصوص أشخاص معينين موجودين في العسكر. كذلك نقول أن تشريع تلك الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة على نحو القضية الخارجية، أي خصوص الأفراد الموجودين في شنو؟ خصوص المكلفين الموجودين في زمان تلك الشريعة. فحينئذ إذا كان تشريع تلك الأحكام في الشريعة السابقة على نهج القضية الخارجية، فما ذكر من عدم اليقين بثبوتها في حقنا فلا يتحقق الركن الأول من الاستصحاب وهو اليقين بالثبوت، لأن ما عندي يقين بثبوته، فلو أردنا أنها تثبت إلينا يكون من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، لأنه هذا الحكم موضوعه من؟ موضوعه المكلف في ذلك الزمان، خصوص المكلف في ذلك الزمان، هذا هو على نهج القضية الخارجية. فلو أردنا أن نسري معنى أنه نقول هذا الحكم ثابت في حقنا يكون من قبيل إسراء حكم من موضوع علمنا بارتفاعه إلى موضوع آخر، وهو من؟ المكلفين في هذه الشريعة. هذا إذا كان على نهج القضية الخارجية. ولكن يتم هذا الإشكال، والإشكال تام، لو كان تشريع الأحكام على نهج القضايا الخارجية، ولكن هذا الإشكال لا يختص باستصحاب عدم النسخ، لا يختص بالنسبة إلى الأحكام الشرعية في شنو؟ الأحكام المشرعة في الشريعة السابقة، بل حتى يجري بالنسبة إلى الأحكام في هذه الشريعة. فقد يقال بأن الحكم إذا شرع على نهج القضية الخارجية فهو مختص بماذا؟ مختص بمن كان موجودا في صدر الإسلام، أي موجودا في زمن تشريع تلك الأحكام. فمثلا لو بالنسبة إلى صلاة وجوب صلاة الجمعة نقول هذا الوجوب شرع على نهج القضية الخارجية، معنى من؟ أن موضوعها هو خصوص الأفراد الموجودين في زمن النبي. فلو نحن شككنا في وجوب صلاة الجمعة بالنسبة إلينا وعدمه، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن استصحاب ماذا؟ استصحاب وجوب البقاء. لماذا؟ لعدم اليقين بثبوتها في حقنا، بل يكون من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، لأن موضوع وجوب صلاة الجمعة من؟ الأفراد الموجودين في زمن صدور ماذا؟ في زمن صدور ذلك التشريع، وهو زمن النبي. أما نحن الذين جئنا بعد 1400 سنة، فنحن موضوع آخر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى موضوع وجوب صلاة الجمعة. فلو شككنا، أي لم يكن هنالك دليل له إطلاق بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة، فلو شككنا لا يمكن إجراء استصحاب الوجود فضلا عن جريان استصحاب عدم النص. فمثلا لو شككنا مثلا أن هذا الحكم الثابت في صدر الإسلام قد نسخ، فلا يجب العمل به أم لا؟ لا يمكن لنا أيضا أن نستصحب استصحاب عدم النص. لماذا؟ لأنه هذا يكون من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، لأن موضوع هذه الأحكام إذا كانت مشرعة على نهج القضية الخارجية هو خصوص المكلفين الموجودين في زمن صدور النص، في زمن ماذا؟ في زمن تشريع تلك الأحكام. وأما بالنسبة إلينا فهو في الحقيقة موضوع آخر، مكلفين آخرين. واضح إن شاء الله؟ إذن مبنى الإشكال أن يكون تشريع التشريع على تشريع الأحكام في الشرائع السابقة على نهج القضية الخارجية، فيتم ما ذكرته. ولكن لو كان التشريع تلك الأحكام ليس على نهج القضية الخارجية، بل كان تشريعها بنحو القضية الحقيقية التي لوحظ فيها كلي الموضوع الصادق على الأفراد الموجودة وعلى الأفراد المقدرة الوجود. يعني شنو؟ أنه في الحقيقة لوحظ عنوانا كليا كل ما يصلح أن يكون مكلفا، سواء كان موجودا في الخارج أو سوف يوجد بعد ذلك، كما في قوله تعالى هكذا يكون التشريع لله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي أنه الموضوع لوجوب الحج هو كلي المستطيع الصادق على المستطيع في زمن صدور ذلك الناس، والذي سوف يوجد ويكون مستطيعان، فهذا على نهج القضايا الحقيقية. فإذا كان الأمر كذلك فنقول عندما شرعت تلك الأحكام في شريعة موسى أو في شريعة عيسى إنما شرعت على نهج القضية الحقيقية، وهي القضايا المتعارفة التي تستعمل عندهم. زين، فحينئذ يقال يمكن جريان الاستصحاب، لأنه في الحقيقة موضوع تلك الأحكام هو كلي المكلف المنطبق على من؟ المنطبق على الأفراد الموجودة في تلك الشريعة في زمن تلك الشريعة، وعلى الأفراد المقدرة الوجود أي بعد ذلك. فالموضوع ماذا؟ واضح كلي الموضوع، هذا الطبيعي له أفراد، أفراد موجودة بالفعل وأفراد مقدرة وجود. فحينئذ لما ثبت ذلك الحكم لذلك الكلي فلدينا يقين بثبوتها في حقنا، وإنما نشك في نسخها بهذه الشريعة، بأن هذا الحكم قد نسخ بهذه الشريعة أو لا. فحينئذ تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالثبوت في حقنا، ومن الشك ماذا؟ من الشك في بقائها، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاؤها. هذا هو الجواب عن الإشكال ماذا؟ عن الإشكال الأول. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره، إذا واضح عيد. ولكن لا ريب ولا إشكال أن جعل الأحكام من قبله تعالى هو على النهج المتعارف، والنهج المتعارف إنما يكون على سبيل القضية الحقيقية، هي التي مستعملة في الحقيقة في مستعملة في العلوم، وكذلك المستعملة في مقام ماذا؟ المستعملة عندهم أي عند العرف. فحينئذ لا يخرج عن هذه الطريقة. قال قدس سره في الجواب عن الوجه الأول، يقول هذا توهم اختلال الأركان من جهة الوجه الأول من جهة عدم اليقين بثبوتها في حقنا، أجاب عنه، وذلك لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كانت محققة وجودا أو مقدرة، يعني على نهج القضية الحقيقية، كما هو القضايا، كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة، وهي قضايا حقيقية لا خصوص الأفراد الخارجية. نعم، لو كان على سبيل القضية الخارجية لتم ما ذكرتم من الإشكال، ولكن ليس الأمر كذلك، كما هو قضية القضايا الخارجية. وإلا لو كان الأمر على، لو كان المجعول جعل على سبيل القضية الخارجية للزم منه لازما فاسدا، وهو عدم صحة الاستصحاب في نفس الشريعة الواحدة، عدم، وإلا لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة أيضا، لأنه إذا كان على نهج القضية الخارجية الذي، إذن هذه الأحكام المشرعة إنما مشرعة على الموجودين في زمن النبي، أما نحن فنحن معدومين في الحقيقة، ليس لنا وجود في زمن النبي، فحينئذ لو شككنا في بقاء تلك الأحكام وعدمها، واحد يجي يقول لي شنو تجري الاستصحاب، أنت ما عندك يقين بثبوتها في حقك، لأنه لو تجري الاستصحاب هذا من قبيل إسراء حكم موضوعنا إلى موضوعنا آخر، إذ موضوع هذه الأحكام هم الأصحاب الذين كانوا في زمن النبي، أما أنت مو شغلتك، أنت مو ثابت في حقك هذا الحكم. فحينئذ إذا لم يكن لدليل، إذا لم يكن لدليل تلك الأحكام المشرعة في زمن النبي لها إطلاق أزماني، حينئذ ماذا؟ تصل النوبة، تصل النوبة إلى الأصل العملي، الاستصحاب، يقول لك ما تقدر تجري الاستصحاب لأنه هذه مشرعة على سبيل القضية الخارجية هذه الأحكام، فما تقدر تجري الاستصحاب، فهذا لازم فاسد. ومنه أيضا لا يمكن لنا أن نجري استصحاب عدم النسخ في الشريعة الواحدة فضلا عن الشرائع المتعددة. قال ولا، وإلا لو كان على نهج القضية الخارجية لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة بعد، ولن نسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها، زمان ثبوتها إيش وقت؟ هو صدر الإسلام، يعني في زمن النبي كان الحكم، إذن هذا لابد أن يكون على نهج القضية الحقيقية لا الخارجية، فإذا كان على نهج القضية الحقيقية فنحن في الحقيقة لدينا يقين بثبوتها في حقنا، لأنه يصدق علينا ماذا؟ أننا مكلفون، لأنه يصدق طبيعي التكليف، نحن من أفراد طبيعي المكلف، والحكم ثابت لطبيعي المكلف الصادق على الموجود سابقا وعلى الموجود لاحقا، فيمكن لنا الاستصحاب لأنه لدينا يقين بالثبوت. قال وكان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد، وكان الشك فيه، أي في بقائه وعدمه، بعد عدم وجدان الإطلاق الأزماني للدليل الموجب لثبوت ذلك الحكم، كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة، مثل الحكم الثابت في الشريعة السابقة كالحكم الثابت في شريعة الإسلام، فكما أن الحكم الثابت في شريعة الإسلام شرع على نهج القضية الحقيقية، وبالتالي يمكن جريان الاستصحاب وأصالة عدم النسخ، كذلك بالنسبة إلى الحكم الثابت في الشرائع السابقة فهو شرع على نهج ماذا؟ على نهج القضية الحقيقية، أي على الأفراد الموجودين في ذلك الزمان وعلى الذين يوجدون بعد ذلك، أي أو على المقدر الوجود، فهو الموضوع فيها طبيعي المكلف الصادق عليهم والصادق علينا على نهج واحد، ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد في زمن عيسى أو يوجد في غير زمنه، وكان الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة بعد تشريعه في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لغير من وجد في زمان ثبوته. واضح الفكرة؟ أعيد؟ جيد. الوجه الثاني يعتبد أنه لو سلمنا أن الحكم، أن الأحكام الشرعية من قبله تعالى لا فرق بين شريعة وأخرى، شرعت على نهج القضايا الحقيقية، أي يكون الموضوع فيها كلي المكلف المنطبق على الأفراد الموجودة في زمن الشريعة وعلى المقدرة الوجود، فصحيح لدينا يقين بثبوت تلك الأحكام في حقنا. ثبوت الأحكام في حقنا يعني يقين، يعني نحن في الحقيقة موضوع لها، الموضوع واحد، فلو أجرينا الاستصحاب لا يكون من قبيل إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، هذا كلام تام تبين من الجواب الأول. لكن لما أقررتم بالعبودية، لما أقررتم بأن الشريعة اللاحقة ناسخة للشريعة السابقة، فحينئذ لما كما كان لدينا يقين بثبوتها كذلك لدينا يقين بارتفاعها، فليس لدينا شك في البقاء حتى يجرى الاستصحاب، فأركان الاستصحاب وهو الشك في البقاء معدوم في المقام، فإذا كان معدوما فلا يجري الاستصحاب. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أن مبنى هذا الإشكال متوقف على أن تحقق النسخ منوط برفع جميع أحكام الشريعة المنسوخة على نحو رفع ماذا؟ على نحو السلب الكلي، ولكن توقف تحقق النسخ على رفع جميع أحكام الشريعة السابقة ممنوع. هذا الذي تذكرونه ليس بصحيح، والوجه في ذلك، نحن قلنا كما في درس الأمس أن النسخ منوط بأمرين، الأول عندما نقول هذه الشريعة ناسخة لهذه الشريعة، النسخ منوط بأمرين، الأمر الأول تجدد المبلغ أن يكون في الحقيقة مبلغ الشريعة اللاحقة مغاير، ماذا؟ بالذات لمبلغ الشريعة السابقة، إذن تجدد المبلغ. الأمر الثاني أنه في الحقيقة لابد من رفع أن يكون المبلغ مبلغا عن نفسه، مبلغا عن من؟ عن نفسه، لا مبلغا عن ماذا؟ عن النبي الذي كان قبله، وإلا إذا تجدد المبلغ وكان مبلغا عن الغير لا عن نفسه لما كانت الشريعة اللاحقة ناسخة للشريعة السابقة، صحيح؟ بل لابد وأن يكون ماذا؟ مبلغا عن نفسه، وصدق التبليغ عن نفسه منوط ببيان ماذا؟ ببيان أحكام، أو منوط برفع تلك الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة في الجملة، لا بالجملة، يعني بمعنى رفع للإيجاب الكلي، رفع بالحقيقة هكذا، رفع لبعضها لا رفع لتمامها. ليش؟ لأنه يكفي في الصدق، انتبهوا وياي، يكفي في صدق الإيجاب وأنه مبلغ حتى لو نسخ بعض تلك الأحكام، يقال أنه هذا مبلغ عن نفسه لا مبلغا عن غيره. إذ لو كان مبلغا عن غيره لما صح منه أن ينسخ حكما واحدا من أحكام المبلغ السابق، فكونه مبلغا عن نفسه منوط بماذا؟ منوطا برفع، منوطا بأن يجري الحكم على يديه وأن يكون ماذا؟ ناسخا للحكم السابق. وهذا يصدق ولو في الجملة، كما يقال أن الطبيعة تتحقق في الخارج بتحقق فرد واحد، ولكن انتفاؤها انتفاء الطبيعة لابد بانتفاع جميع أفرادها. هنا في المقام أيضا كونه مبلغا عن نفسه يكفي في تحققه أن ماذا؟ أن يرفع ولو بعض أفراد ماذا؟ بعض أفراد الشريعة يصدق عليه الناس وأنه ناسخ لتلك الشريعة، ولا يتوقف تحقق الناسخ على رفع جميع ماذا؟ على رفع جميع الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة على نحو السلب الكلي، بل يكفي رفع الإيجاب الكلي. يعني شنو رفع الإيجاب الكلي؟ يعني تلك الأحكام الثابتة في شريعة عيسى أو موسى عليهم السلام في الحقيقة يكفي في رفع إيجابها الكلي بالسلب ماذا؟ بالسلب الجزئي، لأن نقيض الإيجاب الكلي ماذا؟ هو السلب الجزئي. فحينئذ والسلب الجزئي يتحقق ولو برفع بعض أفراد ماذا؟ بعض أحكام الشريعة السابقة، فيقال أن هذه الشريعة ناسخة لتلك الشريعة. لماذا؟ لتجدد المبلغ وكونه مبلغا عن نفسه متحقق من جهة رفع بعض الأحكام، وإلا لو كان لم يرفع شيئا يقول أنه هذا مبلغا عن الغير لا مبلغا عن نفسه. فإذن إذا كان كذلك فحينئذ نقول هل هذا الحكم الذي نشك في بقائه من جهة ماذا؟ نعلم بثبوته في حقنا ونشك في أنه قد نسخ بهذه الشريعة أو لا، فنشك في بقائه فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقائه. نعم، إذا قام الدليل على النسخ فليس لدينا شك في البقاء، لدينا يقين بالارتفاع. إنما كلامنا أن هذا الحكم المشكوك بعد كون هذه الشريعة ناسخة لهذه الشريعة، فهذا الحكم الثابت في الشريعة السابقة مشكوك البقاء من جهة أنه قد نسخ بهذه الشريعة كما نسخ غيره وقام الدليل عليه أم لا. فحينئذ نقول الاستصحاب جار لتوفر أركانه من اليقين بالثبوت والشك في البقاء. هذا هو الجواب عن الوجه الثاني الذي ذكر في شنو؟ في عدم إمكان جريان الاستصحاب لعدم توفر أركانه. قال قدس سره والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا، أصف الناس متحقق صحيح، هذا نقول أن الشريعة اللاحقة ناسخة للشريعة السابقة هذا يقينان، ولكن هذا اليقين بالناس يتحقق ولو بنسخ بعض الأحكام لا كل الأحكام، إلا أنه لا يوجب من جهة هذا الناس اليقين بالناس لا يوجب اليقين بارتفاع أحكام الشريعة السابقة بتمامها. ضرورة أن قضية نسخ الشريعة هو تجدد مبلغ وكونه مبلغا عن نفسه، ويصدق هذا المعنى ولو بنسخ بعض الأفراد بعض الأحكام. ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليست ارتفاعها كذلك، أي ارتفاعها بتمامها على نحو السلب الكلي، بل عدم بقائها بتمامها حتى يصدق ماذا؟ أنه مبلغ عن نفسه، وعدم بقائها بتمامها هو ماذا؟ رفع للإيجاب الكلي ولو بالسلب الجزئي. هذا الجواب عن الإشكالين المطروحين من عدم توفر مقتضي لجريان الاستصحاب. قال قدس سره: والعلم الإجمالي بارتفاع بعضها إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها، فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، لا فيما إذا لم يكن من أطرافه كما إذا علم بمقداره تفصيلا أو في موارد ليس المشكوك منها، وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة. أقول في الحقيقة هذا وجه ثالث من الإشكال على جريان استصحاب عدم النسخ، وهو في الحقيقة يرجع إلى إيجاد المانع بعد وجود المقتضي، بمعنى أنه بعد تسليم أن أركان استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة ثابتة، وهو اليقين بالثبوت لأن موضوعها كلي المكلف، والشك في البقاء لأن النسخ لا يقتضي رفع جميع الأحكام ولو بعض الأحكام، فحينئذ عندي يقين بالثبوت في حقي وشك في بقائها، فيمكن لنا ماذا؟ استصحابها. صحيح، إذن أركان الاستصحاب تامة، ولكن مع ذلك نقول أن هذا الاستصحاب أي استصحاب عدم نسخ الحكم الثابت في الشريعة السابقة أيضا لا يجري. لماذا؟ لوجود المانع من جريانه. وذلك أن نقول أنه بعد أن قلتم بأن الشريعة اللاحقة ناسخة للشريعة السابقة، إذن هنالك أحكام منسوخة في الشريعة السابقة قد نسختها أحكام ثابتة في الشريعة اللاحقة، فحينئذ هذه الأحكام الثابتة في الشرائع اللاحقة في الشريعة اللاحقة وإن كانت مشابهة بالصورة لأحكام الشريعة السابقة ولكن هي غيرها، أي مثلها لا عينها، فبمقتضى ماذا؟ بمقتضى كونه مبلغا عن نفسه، بمقتضى كونه شريعة، صاحب شريعة، وأنها ناسخة لتلك الشريعة. إذن يحصل لدينا علم إجمالي بأنه هنالك نعلم إجمالا بنسخ بعض أحكام الشريعة السابقة، يحصل لدينا لولا لما نقول هذه الشريعة ناسخة لهذه الشريعة والنسخ يتحقق برفع بعض أحكامها، إذن يصبح لدينا علم إجمالي بنسخ بعض أحكام الشريعة السابقة. فلو شككنا في حكم من الأحكام بأنه منسوخ أو لا فلا يمكن جريان الاستصحاب بالنسبة إليه. لماذا؟ لوجود العلم الإجمالي المنجز. ولا ريب ولا إشكال أن العلم الإجمالي المنجز يقتضي إما حرمة مخالفته القطعية ومقتضى تعارض الأصول في الأطراف، فإن جريان استصحاب عدم النسخ في هذا الحكم يعارضه استصحاب عدم النسخ في هذا الحكم، المعارض باستصحاب عدم النسخ في ذلك الحكم، وهكذا فيتعارضان ويتساقطان، ومقتضاه وجوب الموافقة القطعية، ومقتضى وجوب الموافقة القطعية لا يمكن جريان استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم النسخ في المقام. واضح؟ أو نقول أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، وكما أنه إذن العلم الإجمالي كما يقتضي كما أنه علة لحرمة المخالفة القطعية، كذلك هو علة لوجوب الموافقة القطعية. فجريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي مناف لمنجزية العلم الإجمالي، فحينئذ استصحاب عدم النسخ لا يجري بالنسبة إلى الحكم المشكوك، لأنه ماذا؟ من أطراف العلم الإجمالي. مثلا مثال أنا أوضح، إذا علمنا إجمالان بوجود ماذا؟ بوجود موطوء في ضمن ماذا؟ في ضمن هذا الغنم الموجود موطوء هذا، فإذا أعلم إجمالا بحرمة بعض هذه الشيات، فحينئذ كلما أضع يدي على أحدهما أقول أجري شنو؟ أقول أصالة الحل في هذا، يعارضه أصالة الحل في ذاك، ويعارضه أصالة الحل في ذاك. ليش؟ لأنه هذا من أطراف المعلوم بالإجمال، والعلم الإجمالي يكون إما مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية متوقف على تعارض الأصول في الأطراف، أو أنه علة تامة للتنجيز، فكما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية كذلك هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فينافيه جريان الأصل. كذلك أقول أعلم إجمالا بأنه بعض أحكام الشريعة السابقة قد نسخت، فحينئذ إذا شككت في هذا الحكم بأنه قد نسخ أو لا، فإذا أجرينا استصحاب عدم الناس معناه جريان استصحاب عدم الناس في أطراف المعلوم بالإجمال. فإذا أجرينا في هذا وقلنا بشنو؟ بأن العلم الإجمالي مقتضٍ لا علة، فحينئذ نقول أن العلم إن جريان الأصل في هذا الطرف معارض بجريان الأصل في ذلك الطرف، فيتعارضان ويتساقطان، ويكون العلم الإجمالي شنو؟ يجب حينئذ تجب الموافقة القطعية بمقتضى تعارض الأصول في الأطراف، كما لو علمت بنجاسة أحد إناءين أقول هذا طاهر، أقول بس أقول هذا طاهر أجل أصالة الطهارة، يقول جريان أصالة الطهارة في هذا الطرف ليس بأولى من جريان أصالة الطهارة في ذاك الطرف، جريانه في أحدهما ترجيح بلا مرجح، جريان أصالة الطهارة في الطرفين يلزم منه مخالفة القطعية. زين، فحينئذ جريانه في كليهما يلزم منه مخالفة قطعية، جريانه في أحدهما يلزم منه الترجيح بلا مرجح، فيتعارضان ويتساقطان. كذلك بالنسبة إلى هذا الحكم نقول نعلم إجمالا بنسخ بعض هذه الأحكام ودار بين مجموعة، أقول إجراء أصالة استصحاب عدم النسخ في هذا الحكم معارض باستصحاب عدم النسخ في ذلك الحكم، فيتعارضان ويتساقطان. هذا هو الإشكال، هذا هو إيجاد المانع، لكن المصنف أجاب عنه بجوابين على سبيل الإجمال، أنا أجاوب عنهم وأنهي هذا الموضوع. أجاب عنهم، الأول هو في الحقيقة أن هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي. شنو يعني منحل بالعلم التفصيلي؟ هو في الحقيقة عندنا علم إجمالي بنسخ بعض هذه الأحكام، ولكن نقول لدينا علم تفصيلي بأن الحكم المنسوخ هو هذا وذاك وذاك بمقدار المعلوم بالإجمال، فينحل هذا العلم الإجمالي إما بالعلم التفصيلي فيكون انحلالا حقيقيا، وإما بقيام أمارة معتبرة على أن الحكم المنسوخ من تلك الشريعة في هذا وهذا وهذا، فحينئذ ينحل ذلك العلم الإجمالي. فإذا انحل فيجري استصحاب عدم الناس بالنسبة إلى الحكم المشكوك بلا معارض، أو لا ينافي العلم الإجمالي بعد انحلاله. مثلا إذا علمت بوجود موطوء في هذا الغنم بوجود 10 موطوءات ويا 10 شيات موطوءة، ثم علمت تفصيلا بأن الموطوء هو هذا وذاك بمقدار المعلوم بالإجمال، خلاص ينحل العلم الإجمالي. كما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم علمت بأن تلك النجاسة في هذا الطرف أليس، فحينئذ ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، فالطرف الآخر نجري عنه بالحقيقة يكون من قبيل الشك البدوي، فإذا كان من قبيل الشك البدوي نجري بالنسبة لإيه أصالة الطهارة بلا معارض. كذلك ها هنا نقول نعلم إجمالا، بل عندنا علم إجمالي بشنو؟ بكون بعض الأحكام منسوخة، ولكن انحل بالعلم التفصيلي بعد البحث عنها في مضانها، فوجدنا هذا الحكم وهذا الحكم وذاك الحكم بمقدار المعلوم بالإجمال. اجينا إلى حكم آخر لم يقم الدليل على نسخه فنشك في بقائه وعدمه فنستصحب بقائه بلا معارض. هذا هو الانحلال الحقيقي أو الحكم بقيام العلم التفصيلي أو الأمارة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني لا، أن نقول أن العلم الإجمالي كما ينحل بالعلم التفصيلي كذلك ينحل بعلم إجمالي أقل، بمعنى ينحل في مثالنا أنه أعلم بأنه في هذا الغنم موطوء، ثم بعد ذلك علمت إجمالا بأن الموطوء في الغنم الأسود، فحينئذ إذا كان عندنا الغنم الأبيض نجري عنه أصالة البراءة، أصالة الحل، لا نجري عنه أصالة الحل لانطباق لانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الأصغر منه بالعلم الإجمالي. ها هنا كذلك نقول أنه عندي علم إجمالي بنسخ ماذا؟ بنسخ هذه الأحكام في الجملة، وعند علم إجمالي أنه في مواردها أعلم إجمالا أنه في تلك الموارد التي قام عليها الأدلة أعلمها على سبيل الإجمال، فحينئذ ينحل المعلوم بالإجمال في خصوص النسخ في خصوص هذه الأحكام التي أعلم بقيام الدليل على سبيل الإجمال بنسخها، فنجري بالنسبة إلى هذا الطرف الذي خارج عن دائرة العلم معلوم بالإجمال الثاني استصحاب عدم النسخ بلا ماذا؟ بلا معارضة أو لانهدام، يعني هذا يلزم منه خروجه من أول الأمر. كما بالنسبة إلى الموطوء، أنا أعلم إجمالا بموطوء في الغنم ثم علمت إجمالا بأن الموطوء ترى في الغنم الأبيض دون الغنم الأسود، فحينئذ الغنم الأسود خارج عن حقيقة العلم الإجمالي الأول، يتبين أنه الغنم الأسود ليس من أفراد العلم الإجمالي. كذلك ها هنا يتبين بأن هذا الحكم ليس من أفراد الذي علم إجمالا بأنه قد نسخ. هذا هو تمام الكلام في الجواب عن هذا المانع. قال قدس سره: والعلم إجمالا بارتفاع بعضها من جهة النسخ فهو معلوم إجمالا، عندنا علم إجمالي بنسخ بعضها، إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقاء منها فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا. نعم، إذا كان من أطرافه فلا يمكن إجراء استصحاب عدم النسخ، فيكون مانعا هذا العلم الإجمالي، فيكون منجزا، لكن لا فيما إذا لم يكن من أطرافه، إما بعد الانحلال تفصيلا أو انحلال حقيقة أو حكما كما لو قام العلم التفصيلي، أو قامت الأمارة كما إذا علم بمقدار مقدار ذلك المعلوم بالإجمال تفصيلا، أو في موارد ليس المشكوك منها وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة. علمنا هذا هو المعلوم بالإجمال، هنا منحصر وياي منحصر في خصوص العبادات، وهذا الحكم بعدين علمت إجمالا بأن ترى الأحكام التي نسختها الشريعة اللاحقة في خصوص العبادات، وأما المعاملات فلا، فحينئذ هذا الحكم في الحقيقة شنو؟ أنا أشك في بقائه وعدمه فأستصحب ماذا؟ فأستصحب بقائه، فيخرج عن المعلوم بالإجمال. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف، لكن المصنف عالج أراد أن يعالج ما أجاب به الشيخ الأنصاري عن هذه عن هذا الوجه، هذه الوجوه الثلاثة. الشيخ الأنصاري أجاب عن الوجه الأول والوجه الثاني بأجوبة. المصنف في الحقيقة هنا تعرض لتلك الأجوبة، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله.